بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو, وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته, فكيف إذا عدمت بالكلية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, يقول الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه, أي في الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذا على سبيل الفرض, وإلا في الحقيقة فإنهم ماذا؟ لا يسمعون. ولو فرض أنهم يسمعونكم فإنهم ماذا؟ لا يستجيبون لكم. لماذا؟ لعجزهم. قال الله جل وعلا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين الشارح رحمه الله تعالى وجه إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية تحت هذا الباب, وهو قوله رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه. عن حال من؟ المدعوين من دونه, أي الذين عبدوا من دون الله جل وعلا. قال: من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها, أي سواء كان ذلك المعبود خيرا صالحا أو كان غير ذلك. قال: بما يدل على عجزهم وضعفهم, ولو كانوا من الملائكة الكرام المقربين, ولو كانوا من الأنبياء الأجلة المرسلين, كلهم عاجزون عن نفع أحد أو دفع ضره إلا بماذا؟ إلا أن يشاء الله, هذا في حياتهم. أما بعد مماتهم فإنهم لا يستطيعون ذلك, لا يستطيعون ذلك. قال رحمه الله: وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. ما هي الأسباب؟ قال: وهي الملك. وهي ماذا؟ الملك. ومعنى هذا أن الإنسان إذا دعا يدعو غيره. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه مالكا للنفع أو لدفع الضر. لأنه إذا لم يكن كذلك فلماذا يدعوه؟ واضح يا جماعة؟ لهذا قال رحمه الله: وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو, وهي الملك. هذه منتفية في حق المخلوق كائنا من كان, ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فضلا عن غيرهم. ثانيا قال: وسماع الدعاء. فإنهم لا يسمعون. لذا جاءت في الآيات الأخرى: وهم عن دعائهم غافلون, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة, وهم عن دعائهم ماذا؟ وهم عن دعائهم غافلون. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله: قال: والقدرة على استجابته. إذن في الآية هذه الأمور الثلاثة: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير كما سيأتي معنا الغشاء التي يكون على ماذا؟ على النواة. فهؤلاء المدعوين لا يملكون شيئا, ولو كان هذا الشيء من أحد الأشياء وأصغر الأشياء, لا يملكون شيئا. وقول الله جل وعلا ما يملكون من قطمير إشارة إلى أنهم لا يملكون شيئا, فقول الله جل وعلا ما يملكون من قطمير معناها أنهم لا يملكون شيئا أبدا ولو كان ذلك الشيء حقيرا. فكيف يدعى هؤلاء وهم لا يستطيعون أو لا يملكون شيئا؟ قال إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. هذا الأمر الثاني، فإنهم لا يسمعون. ثم قال على سبيل الفرض وإلا فإنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. فإذا انتفت هذه الأسباب كما قال الشارح رحمه الله، قال فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. لماذا بطلت دعوته؟ قال فكيف إذا عدمت بالكلية. طيب قوله رحمه الله فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، إذا انتفى شيء منها. على سبيل الفرض، لو قدر على سبيل الفرض، أما في الحقيقة فلا، لو قدر أن هؤلاء يسمعون، واضح يا جماعة، لكن لا يستجيبون ولا يملكون، هل ينتفع الداعي من ذلك المدعو؟ لا. لو فرضنا أنهم يملكون ولكن لا يسمعون، هل ينتفع ذلك الداعي من ذلك المدعو؟ الجواب لا. لو فرض أنهم يملكون ويسمعون ولكن لا يجيبون، هل ينتفع ذلك الداعي بشيء من ذلك المدعو؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فكيف إذا كانت تلك الأشياء كلها منتفية وممتنعة في حق غير الله جل وعلا، أي كون ذلك المدعو مالكا للنفع والضر، أو سامعا لجميع الأصوات، محيط سمعه لجميع الأصوات، وأنه مجيب للدعوات لكل من دعاه قرب أو بعد، هذا ممتنع في حق غير الله جل وعلا. فإن هذه الأوصاف هي من خصائص من؟ من خصائص الله جل وعلا ومن حقوق الله جل وعلا. فدل هذا على أن من دعا غير الله جل وعلا فقد اعتقد في ذلك المدعو هذه الأشياء، واعتقاده في ذلك المدعو هذه الأشياء معناه ماذا؟ معناه تسوية غير الله جل وعلا بالله جل وعلا في شيء من خصائصه، وهذا يساوي ماذا؟ يساوي الشرك بالله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا معناه الشرك بالله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى باعتبار الدعاء نفسه، باعتبار الدعاء نفسه بغض النظر عن تلكم الأمور المترتبة عليه، الدعاء نفسه ماذا؟ عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ماذا؟ عبادة. فيكون الشرك من هؤلاء باعتبارين، باعتبار الدعاء دعوة غير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، ثانيا في اعتقاد أن غير الله جل وعلا يشارك الله جل وعلا في شيء من ماذا؟ من خصائصه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون وقع الشرك منهم بهذين الاعتبارين. واضح يا جماعة أم لا؟ باعتبار الدعوة لغير الله جل وعلا أو الدعاء لغير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك في ماذا؟ شرك في العبادة. واضح. واعتقاد أن غير الله جل وعلا عنده شيء أو يساوي الله جل وعلا بشيء من خصائصه، هذا اعتقاد أو شرك في ماذا؟ ها جماعة، شرك في الربوبية، لأن ما كان بابه الاعتقاد والعلم فهو من ماذا؟ من باب التوحيد العلمي، والتوحيد العلمي بابه ماذا؟ توحيد الربوبية. والتوحيد الطلبي الإرادي بابه ماذا؟ توحيد العبادة. واضح يا جماعة؟ لا. فيكون وقع الشرك من هؤلاء في هذا الأمر وفي هذا الأمر. إذا مناسبة هذه الآية لما ذكر واضح المعنى بإذن الله جل وعلا أن هؤلاء وقعوا في الشرك بالله جل وعلا للمعاني المذكورة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر.
معروف يا أخوان الغشاء الرقيق الذي يكون على ماذا؟ على نواة التمر. وهذا كما ترون ذكره عن طائفة من السلف، وهذه أو هذا وهذه الأقوال ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، في تفسيره عند هذه الآية، وبعضها وقفت عليه مسندا في غير تفسير ابن كثير عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وبعضها لم أقف عليه. فمما وقفت عليه أثر ابن عباس رضي الله عنه، فقد رواه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية من ثلاث طرق ترتقي بمجموعها إلى الحسن، فهو ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأثر عكرمة كذلك رواه الطبري من طريقين يرتقي بمجموعها أو بمجموعهما إلى الحسن أيضا. أثر من يا جماعة؟ أثر مجاهد. أثر مجاهد نعم. وأما أثر عكرمة وعطاء فلم أقف عليه، وأما أثر الحسن فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره من طريق معمر عن الحسن، أو قال حدثنا معمر عن الحسن، ومعمر لم يسمع من الحسن. وأثر قتادة رواه الطبري وإسناده صحيح، فيكون بقي معنا أثران لم نقف عليها: أثر عكرمة وأثر عطاء. والحاصل أن هذا الذي عليه المفسرون في تفسير هذه الآية من أن قول الله جل وعلا ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. والفتيل يا جماعة، الفتيل هو الخيط الذي يكون في وسط ماذا؟ في وسط أيضا التمر، أي في وسط نواة التمرة، يقال له ماذا؟ فتيل. والنقير النواة التي تكون في ماذا؟ أو الثقب الذي يكون في ماذا؟ في النواة. وهذه كلها قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه: النقير والقطمير وكذا الفتيل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
وهذا كالتفسير الآية السابقة من أن هؤلاء لا يملكون شيئا، فقول الله جل وعلا كما تقدم ما يملكون من قطمير هو كقوله في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. واضح يا جماعة؟ أي ولا يستطيعون شيئا، لا يملكون رزقا لهم، وهكذا جاء به النفي: لا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ما لا يملك لهم رزقا، نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. قال من السماوات والأرض شيئا، وهذه كذلك ماذا؟ كذلك أنهم لا يملكون لهم شيئا أبدا مطلقا. ثم قال كذلك في آخر الآية: ولا يستطيعون، أي ولا يستطيعون لهم ماذا؟ شيئا. واضح جماعة؟ في الآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة لا يملكون، واضح يا جماعة؟ قال وما لهم فيهما من شرك أبدا. قال وما لهم منهم من ظهير أي من نصير، هم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى نصير ومعين. قال الله جل وعلا وما لهم فيهما من ماذا؟ وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما وما لهم منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هؤلاء الذين تطلبون منهم الشفاعة شفاعتهم لا تغني عنكم شيئا إلا أن يشاء الله، والله جل وعلا لا يشاء ولا يأذن للشفاعة أو بالشفاعة لأهل الإشراك به، كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فضل.
قال رحمه الله تعالى ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة.
وهذا يبين لنا أن هؤلاء إما أن يكونوا أي المدعوين إما أن يكونوا قد ماتوا والميت لا يسمع سماع من ينفع ويستجيب، أو أن يكون غائب مشتغل بماذا؟ بما أراد الله جل وعلا منه، بما أراد الله جل وعلا منه كالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. فضل.
قال رحمه الله تعالى ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك.
وهذا واضح، وهذا يبين لنا أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فالأمر إذن منه وإليه، الأمر من الله جل وعلا وإليه. فإذا كان كذلك فحق كل عبد أن يعرف حق ربه جل وعلا، وأن يتوجه إلى الله جل وعلا في كل أموره وكل ما يحتاجه. يتوجه إلى من؟ إلى من بيده الملك، إلى من يسمع الدعاء، إلى من يجيب الدعوات، أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا قال ربنا جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال ربنا جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، والملك بيده سبحانه وتعالى، والخير بيده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وإلهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذه آيات واضحات بينات في أن الله جل وعلا هو المالك للأمور كلها، وبيده الخير كله. فيجب على الإنسان أن يتوجه إلى ربه جل وعلا ولا ينظر ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا. فإن فعل ما أحبه الله جل وعلا من الإقبال عليه ودعائه والإنابة إليه فتح الله جل وعلا عليه من خيره وبركاته، ومن أعرض عن ذلك وتوجه إلى غير الله جل وعلا خذل، ووكله الله جل وعلا إلى نفسه، ووكله الله جل وعلا إلى من توكل عليه، فخذله الله جل وعلا في دنياه ورأى في الآخرة العذاب المهين والعياذ بالله. فالأمر بيد الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وهذه كذلك تبين بيانا واضحا أن من دعا غير الله جل وعلا وتوجه إلى غير الله جل وعلا في طلب حوائجه ورفع أموره فإنه وقع في الشرك، وهذا نص صريح. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، إذن يتبرؤون منكم، يتبرؤون مما وقع منكم من شرك بالله جل وعلا. وكما تقدم معنا في دروس مضت، الأخيار يتبرؤون وكذلك الأشرار يتبرؤون كذلك من معبوديهم، وعلى رأسهم من الأشرار إبليس. إبليس يتبرأ ممن يتبرأ ممن عبده. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. واضح يا جماعة؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. فإنه أخبر بالواقع لا محالة.
طيب، هذا الأثر ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى بغير إسناد في تفسيره عند هذه الآية، وروى الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد الرجال والثقات عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله ولا ينبئك مثل خبير، قال والله هو الخبير، أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ وهذا تفسير قريب، وهذا تفسير ماذا؟ قريب بما سيكون أو بما هو كائن. الله جل وعلا عالم بما كان وبما سيكون إذا كان كيف يكون سبحانه وتعالى، لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت
طيب. ورواية سعيد بن أبي عروبة كما مر معنا في التفسير عن قتادة فيها كلام، بعض أهل العلم يضعف رواية سعيد بن أبي عروبة خاصة في التفسير، أما في الحديث فإنه من الأثبات. سعيد بن أبي عروبة في قتادة في الحديث من الأثبات، وفي التفسير في روايته عنه فيها في روايته عنه أو روايته عنه فيها ضعف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يعني كما هو واضح من أن هؤلاء معاندون معرضون عن الله جل وعلا وعن ذكره، معرضون عن آيات الله جل وعلا وبراهينه، من أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن غيرهم، وكذلك من أن هؤلاء لا يسمعون شيئا فضلا أن يسمعوا دعاء كل أو دعاء كل من دعاهم، أن يسمعوا دعاء كل من دعاهم أو أن يستجيبوا لمن دعاهم، لأنهم فقراء، لأنهم مربوبون، لأنهم محتاجون إلى ربهم جل وعلا. وهؤلاء يقولون بخلاف ما قال الله جل وعلا تماما. الله جل وعلا يقول في آيات في هذه الآية كما ترون: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء يقولون لا يملكون، يملكون أكثر وأكثر وأكثر، يملكون جلب النفع ودفع ماذا؟ الضر. الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. وهؤلاء يقولون ماذا؟ إن هؤلاء لهم سمع ماذا؟ عام محيط. لهم سمع ماذا؟ عام محيط. وقد مر معنا في أبواب الاستغاثة بعض الأبيات الشعرية التي ذكرت معنا في بعض أبيات ذلك البراعي: ومن كان على شاكلته وله نظائر كثيرة. من أنهم كانوا يعتقدون أن للنبي صلى الله عليه وسلم سمع عام محيط، وكذلك غيره ممن يقول بأنهم من الصالحين، ممن يزعمون بأنهم من الصالحين، سواء كانوا صالحين حقا أو لم يكونوا صالحين حقا. ومضى معنا أيضا أنهم يعتقدون أن من عباد الله جل وعلا من له تصرف في الكون وتحكم في الكون، منهم القطب والغوث، ومنهم الأوتاد، ومنهم النجباء، ومنهم النقباء، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي مضاهاة لحقيقة التوحيد وإبعاد لحقيقة الربوبية فضلا عن الألوهية، لأنهم يعتقدون أن غير الله جل وعلا بيده الأمر، والكون بيد من؟ بيد القط والغوث، يحركه كيف شاء. ثم هناك أوتاد عليها مدار هذه الدنيا، وكذلك أقطاب أو كذلك ماذا؟ بدلاء ونجباء ونقباء إلى غير ذلك مما يذكره هؤلاء من الأباطيل. فإذا يعتقدون في غير الله جل وعلا أنه يملك النفع والضر المطلق، بل هو الذي يفعل في هذا الكون ما شاء، فأين الله سبحانه وتعالى رب العالمين؟ ويعتقدون كذلك أنهم يسمعون كل الأصوات، وكذلك يجيبون كل الدعوات. الله جل وعلا يقول ما يملكون، هؤلاء يقول يملكون كل شيء. الله جل وعلا يقول لا يملكون من قطمير، وفي الآية الأخرى لا يملكون مثقال ذرة، وهؤلاء يقولون يملكون كل شيء. الله جل وعلا يقول إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم، وهؤلاء يقولون بلى يسمعون. الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهؤلاء يقولون بلى يستجيبون لنا. واضح يا جماعة؟ فأي مضاهاة وأي معاندة بعد ذلك لكتاب الله جل وعلا ولدين الله جل وعلا ولما جاءت به الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم في أقوال هؤلاء ومعتقداتهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره.
قوله رحمه الله أخرج ابن جرير، أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، وسنده صحيح إلى ابن جريج، والواسطة بين ابن جريج ومجاهد هي الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد. قال ابن حبان، قال ابن حبان رحمه الله: ابن أبي نجيح وابن جريج نظرا في كتاب القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد في التفسير، فرويا عن مجاهد من غير سماع. واضح يا جماعة؟ فمن صحح حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد وجب عليه كذلك أن يصحح حديث ابن جريج عن مجاهد في التفسير، لأن الواسطة بينهما كتاب القاسم ابن أبي بزة رحمه الله تعالى، ومن ضعفها جميعا. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم تدل على أنهم يحتجون برواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، والله أعلى وأعلم. فإذا رواية ابن جريج كذلك، رواية ابن جريج تكون كذلك، محتج بها لهذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح.
وقوله رحمه الله تعالى فالكيس أي الحازم والعاقل يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل. وهذا هو حال المؤمن الحق، أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويأخذه ويتقبله بالإيمان التام والتسليم التام، لأنه من الله جل وعلا أو لأنه من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يجد في نفسه غضاضة ولا معارضة ولا مناقضة، بل لو طرأ في عقله شيء اتهم عقله لماذا؟ لصحة النقل، بخلاف ما كان في ماذا؟ في عقله وتصوره، لأن ما جاء من عند الله جل وعلا حق، وما كان في عقله وتصوره يحتمل. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا احتمل وإذا تعارض قدم ماذا؟ قدم اليقين والحق المبين من الله رب العالمين على ما كان في عقله. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا هو حال المؤمن المتجرد لله جل وعلا في دينه سبحانه وتعالى وفي كل أمره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الصحيح يحتمل ما قاله الشارح، ويحتمل أنه أراد الصحيح أي أحد الصحيحين، لأن الحديث جاء في صحيح مسلم مسند، جاء في صحيح مسلم مسندا، وأما في صحيح البخاري فجاء معلقا، فيحتمل أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى أراد إشارة إلى صحيح مسلم فقط في قوله بالصحيح، ويحتمل أن يكون أراد بالألف واللام الجنس فيكون الصحيح والمراد به الصحيحين، لأن البخاري كذلك أخرجه ولكن معلقا، وما أخرجه البخاري معلقا فليس من شرطه. واضح يا جماعة؟ ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى معلقا فليس من شرطه، شرطه أن يخرج الحديث مسندا، وما كان في كتابه من المعلقات فإنها ليست من شرطه كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. فالحاصل أن الحديث كما ذكر علقه البخاري من طريق حميد، من طريق قال علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، أي كليهما، أي كلاهما عن أنس، وكذلك الثاني أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواه من طريق ثابت عن أنس. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية.
طيب، وهذا كذلك سنده صحيح أو حسن، لأن ابن إسحاق حسن الحديث وقد صرح، والحديث كما مر معنا أصله في الصحيحين فيكون صحيحا بغيره لما تقدم من أن الحديث أصله في صحيح مسلم، وكذلك رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا وأخرجه ووصله الإمام أحمد وغيره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء.
يعني معنى هذا أن الشج إذا أطلق فالمراد به شج في الرأس، شق في الرأس، الشج معناه شق في الرأس، فهو يطلق أصالة على هذا، قال رحمه الله: ثم إن الناس صاروا يطلقون على كل شيء ولو كان في غير الرأس بأنه ماذا؟ بأنه شيء، كل شق ولو لم يكن في الرأس يطلقون عليه بأنه ماذا؟ بأنه شيء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له: لن تمسك النار.
وهذا كما قال الذهبي لا يثبت.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات.
معروفة يا جماعة الرباعية لتكون رابع الأسنان، سنتان الوسط تسمى ماذا؟ ثنية، وما بعدها تسمى ماذا؟ رباعية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهبت منها فلقة ولم تقلع من أصلها،
أي أنه حصل له كسر فيها، انكسرت رباعيته معناه انكسر جزء منها ولم تنقلع بأكملها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويتأسوا بهم.
وهذا واضح.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى.
وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب، من أن الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين وإمام الأولين والآخرين وإمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل يوم أحد، ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن نفسه، فكيف بمن إذا أصابه الضر استغاث به لأجل أن يدفع أو يرفع عنه الضر. واضح يا جماعة أم لا؟ فوجه الشاهد من إيراد هذا الحديث هاهنا من أن الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملك نفسه ماذا؟ نفعا ولا ضرا، كما جاء في الآية: قل لا أملك لنفسي ضرا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فالله جل وعلا هو الذي يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار. إذن هو مربوب مخلوق مفتقر إلى الله جل وعلا. وما كان رسول الله في المنزلة العليا الجليلة التي جعله الله جل وعلا فيها إلا لتحقيقه لعبودية ربه جل وعلا، وافتقاره وتضرعه واحتجاجه إلى ربه جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فالحاصل كما ذكر الإمام القاضي عياض قال: وليعلم أنهم من البشر، فإذا كان كذلك فينزل منزلتهم من التقدير والاحترام ولا يرفع فوق منزلتهم إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى من اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يسمعون الأصوات أصوات الداعين أو يجيبون من دعاهم واستغاث بهم. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم لا يغنون عن أنفسهم ماذا؟ شيئا، فكيف يغنوا عن غيرهم؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فقال رحمه الله: تصيبهم محن ويطرأ على أجسام ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، أي فقراء إلى الله جل وعلا، محتاجون إلى الله جل وعلا. قال: ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. واضح يا جماعة؟ وهذه الفتنة قد حصلت أم لا؟ قد حصلت. قال: ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. وهذا كذلك حصل أم لا؟ حصل. عظموا الأنبياء حتى جعلوا قبورهم ماذا؟ مساجد تزار وتعبد من دون الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت يعني من الغلو والعبادة
كما تقدم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك.
وهذا كذلك معنى آخر من معاني إيراد هذا الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، إذا قال ما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم إلى آخر الحديث. فأنزل الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يكون وما كان، يعلم ما كان وما سيكون، إذا كان كيف يكون، قال له ربه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآية. واضح يا جماعة؟ لا. فهذا يدل على ماذا؟ أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. وكما قال الله جل وعلا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك معنى آخر من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم.
طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.